بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الدرس الذي هو بعنوان تفسير سورة الفاتحة، وهو أحد الدروس العلمية التي يلقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في التفسير، وقد ألقاها حفظه الله في المدينة النبوية، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه الليلة إن شاء الله تعالى بداية دروسنا التفسير، في تفسير القرآن الكريم. أنبه الإخوة والأبناء إلى أنه يحسن الرجوع بالمطالعة إلى كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام ابن كثير، وكتاب تيسير الكريم المنان العلامة الشيخ بن سعدي رحمه الله جميعا. ولعلي أذكر في بعض الأحيان إشارة ما أستفيده من هذين الكتابين أو أحدهما، وقد يفوتني ذلك فليكن معلوما لدى الجميع، وذلك حتى نرتبط بكتب أئمتنا وعلمائنا الذين ندين الله لهم بالفضل. نبدأ أولا بتفسير أعظم سورة في كتاب الله، فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. والكلام في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه السورة، من وجوه. أولها أحاديث في فضلها، فقد استفاضت الأحاديث في فضل هذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر بعضها. فمن تلكم الأحاديث المتضمنة فضل هذه السورة ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما فرغ أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تأتيني إذ دعوتك؟ وفي رواية: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة. فانطلق يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الباب قال: يا رسول الله، وعدتني أن تعلمني أعظم سورة. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، فإنها السبع المتان والقرآن العظيم الذي أوتيه. وفي بعض طرق هذا الحديث جاء قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ومنها ما رواه مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبرائيل فسمع نقيضا من فوقه، أي صوتا، فرفع جبريل رأسا فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط. فنزل منه ملك فقال: أبشر، يعني رسول الله، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وراجعوا تفسير ابن كثير، فقد جمع الكثير من الأحاديث الدالة على فضل هذه السورة. أما الوجه الثاني وهو تفسير هذه السورة تفسيرا عاما، فنبدأ أولا بمعنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذه البسملة آية من القرآن كله، أو هي آية من سورة الفاتحة خاصة، أو هي آية من كل سورة، أو أنها آية من القرآن الكريم جيء بها للفصل بين السورة والتي تليها؟ والعلماء متفقون على أنها بعض آية من سورة النمل. فمن يذكرها؟ من يذكر الآية؟ من يذكر تلك الآية؟ آية في سورة النمل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي بعض آية من سورة النمل. فهذه الأقوال ذكرها ابن كثير، والذي نميل إليه أنها آية من القرآن كله جيء بها للفصل بين السورة والتي تليها. ويدل لذلك ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أو ابن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف بداية السورة ونهاية التي قبلها إلا حين ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فما تلحظون أولا: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، أي أبدأ مستعينا. والاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة، فاسم كل شيء علامة عليه،
وكما تعلمون من الأسماء العلم، فمحمد أو أحمد أو بكر أو عمر أعلام لما سمي بها. والاسم الاسم والله بسم الله، هذا هو اسم الرب سبحانه وتعالى الذي لم يشرك فيه أحد، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو متضمن توحيد الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان للحق جل علاه، وهما علمان ويدلان على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة، فما هي؟ نعم الرحمة، لكن الرحمن ذو الرحمة العامة التي ينالها جميع المخلوقات حتى إبليس ينال نصيبه منها، والكفار ينالون نصيبهم منها، رحمة عامة. ومن رحمة الله عز وجل على الكفار والظلمة أنه لم يعادلهم بالعقوبة بحكمة. الرحيم ذو الرحمة الخاصة بمن؟ بالمؤمنين يوم القيامة، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين هذه خاصة يوم القيامة، أنه ينزلهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم في ضيافته سبحانه وتعالى. وفي الدنيا من خاص رحمته بالمؤمنين التثبيت على الحق، النصر على الأعداء، العز والتمكين لا غير ذلك مما يختص به المؤمنين. وإجمال وهذه البسملة يبدأ بها بالتبرك، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أتبرك وأستعين بهذا الاسم، أتبرك وأستعين بهذا الاسم العظيم من ربي سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد شرعت التسمية في مواضع، منها الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لا يقول بسم الله الرحيم، يقول بسم الله. وعند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند اتيان الرجل أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان فجنب الشيطان ما رزقتنا، وعلى الطعام بسم الله. هذه بعض المواضع التي شرعت فيها التسمية، وتجب مع الذكر عند الوضوء أو في الوضوء وعلى الذبيحة، وتسقط مع النسيان، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، أولا الحمد هو الثناء على الرب سبحانه وتعالى بما هو أهله من الكمال والجلال والجمال. والألف واللام في قوله الحمد لاستغراق الجنس، أي الحمد الكامل المطلق الخالص لله سبحانه وتعالى، فقد يحمد المخلوق، لكن حمد المخلوق ناقص ليس كاملا. أما حمد الرب سبحانه وتعالى هو كامل لا ينقص. يذكر ابن جرير رحمه الله، أو جاء عن ابن جرير رحمه الله كما ذكره ابن كثير، أن بدء الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد فيه أمر بالعباد بأن يحمدوه. الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بماذا؟ بالحمد، فيه أمر منه لعباده أن يحمدوه. وهنا سؤال: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أينهما فروق على الصحيح؟ الحمد من الفروق، أولا أن الحمد باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. أشكرك يا فلان، وتعمل أعمالا جزاء معروف، هذا شكر، وتكن له الولاء، هذا شكر. كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فاليد إشارة إلى الجوارح، واللسان القول باللسان، والضمير المحجب يعني القلب. فالحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون بالقول باللسان والجوارح والقلب. ثانيا، الفرق الثاني أن الحمد يكون على النعمة والمصيبة، يكون على النعمة والمصيبة، فتحمد الله على نعمته وكذلك على المصيبة تقول الحمد لله على كل حال. وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، يكون على النعمة. وفي ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر. فالمصيبة تقابل بالشكر، تقابل بالصبر والصبر، والنعمة تقابل بالشكر. النعمة تقابل بماذا؟ بالشكر، والمصيبة تقابل بالصبر. الثالث، الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. كيف؟ الصفات اللازمة: الطول يحمد على طوله، هذا الطول صفة لازمة لا يستفيد منها أحد إلا صاحبها، لكن الكرم والشجاعة هذه يستفيد منها غير صاحبها أو لا؟ أجيبوا، هل الكرم والشجاعة يستفيد منها صاحبها وغيرها؟ ليس كذلك، ولهذا يشكر، يشكر على شجاعته، يشكر على شجاعته ويحمد على شجاعته، لكن لا يقال يشكر على طوله، يشكر لطوله، لأن طوله ما يستفيد منه غيره. هذا واضح؟ واضح؟ نعم. أقول الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. اللازم مثل الطول، مثل الطول، فيحمد الإنسان على طوله ولا يشكر عليه. لماذا؟ لأنه هذه الصفة صفة لازمة له لا يستفيد منها غيره. واضح هذا الكلام؟ هل نستفيد من الإنسان طول 4 أمتار؟ لا، ما نستفيد، لكن قد نحمده، أحمد، لكن لا يشكر. أما الشجاعة، الشجاعة والقوة، نعم، هذه نستفيد منها نحن أو لا؟ نستفيد، فنشكره أيضا عليها، نحمده ونشكره. فهمتم هذا؟ لكن لا يشكر على طوله، يقول ما في فائدة طوله، نعم، كونه أسبق الناس هو يسبق دائما، هذه ما نستفيد منها، يستفيد منه هو، قال هذا يحمد على سبقه لكن لا يشكر. نعم، لا يستفيد منها أحد. الحمد لله رب العالمين. الرب لها معاني، السيد والمالك والمرب بالنعم، وهذه كلها يجمعها الله سبحانه وتعالى. قد يكون في بعض المخلوقين أو قد تكون في بعض المخلوقين، لكن لا يجمعها جمعا مطلقا كاملا دون نقص إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المالك ملكا تاما، وهو السيد، وهو المربي بالنعم. فهو مربيهم سبحانه وتعالى بالنعم، بما يسبقه بالنعم الظاهرة والباطنة. وتربية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: تربية عامة وهي خلق العباد وإمدادهم بالنعم وهدايتهم إلى ما فيه مصالحهم التي يحتاجونها في دنياهم. هذه تربية عامة يشترك فيها المسلمون والكفار. وأما التربية الخاصة فهي تربية الله أولياءه بالإيمان وبما ينزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، فهو يكملهم بالإيمان ويقويهم به ويثبتهم عليه. وحقيقتها، حقيقة هذه التربية الخاصة، توفيق العباد لكل خير وعصمتهم من كل شر. هذا هو مختصر ما قاله الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أعني في أنواع تربية الله عباده. والعالمون تعلمون هم كل من سوى الله من المكلفين وغيرهم من الجن والإنس والملائكة وجميع العوالم الأخرى. فكل العالم فقير إلى الله عز وجل، محتاج إليه، والله سبحانه وتعالى كامل الغنى عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. فالآية الحمد لله رب العالمين اشتملت على توحيد الربوبية، وهذا مستفاد من كلمة ماذا؟ رب، من كلمة الرب. والربوبية هي إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، إفراد الله بالخلق والرزق وتدبير الأمر والملك. وهذا النوع من التوحيد يذكر في القرآن لتقرير لإلزام الخلق بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. ولم تدعو الرسل إليه لأن الخلق مفطورون عليه، ولم ينكره أحد لا من قريش ولا من قبلهم إلا الفلاسفة الملاحدة والشيوعيون في هذا العصر. فعلى هذا فمن وجدتموه يدعو إلى توحيد الربوبية، يدعو المسلمين إلى توحيد الربوبية ويقرره بأنه التوحيد الذي دعت إليه الرسل من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا إما ضال مضل وإما جاهل لا يعرف التوحيد. والنوع الثاني من أنواع التوحيد الذي دلت عليه الآية هذه الحمد لله رب العالمين، ما هو؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العبادة، توحيد العبادة من صلاة وصيام ونذر وحج ونحر ودعاء واستغاثة واستعادة وخشوع ورغبة ورهبة وخوف وسجود وركوع، هذا هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وهذا هو الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين الرسل وأممهم، وهذا هو الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه ووقعت فيه الخصومة بينهم وبين أممهم. أما توحيد الربوبية لم يقع فيه الخصومة، لم تقع فيه الخصومة ولا نزاع. الرحمن الرحيم تقدم معناهما، مالك يوم الدين. الدين هنا ما هو؟ يوم القيامة، مالك يوم الدين. الدين هو المجازاة، ويوم الدين ما هو؟ يوم القيامة. فالدين هو مجازاة الله سبحانه وتعالى العباد بماذا؟ بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان يجد حصيلة عمله في الدنيا يجدها في الآخرة، فيوم الدين هو يوم القيامة، والدين المراد به ما هو؟ المجازاة، مجازاة الله سبحانه وتعالى العبادة بأعمالهم. فمن كان محسنا في الدنيا يجزى بالإحسان يوم القيامة، ومن كان مسيئا في الدنيا فالله يجازيه بما يفعل. أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول. فهذه الآية قوله تعالى مالك يوم الدين لها نظير في سورة فاطر. ما هي؟ في سورة الانفطار. في سورة الانفطار ما هي؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهنا سؤال، أليس الملك لله في الدنيا والآخرة؟ لا، الملك كله لله في الدنيا والآخرة، فلماذا هنا اختص يوم الدين بالملك؟ قال مالك يوم الدين. فهمتم؟ ما وجه الاختصاص هنا في يوم القيامة؟ قال مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى مالك كل الأمر في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ فهنا هذا الاختصاص له سر، هذا الاختصاص له سر، وذلكم أنه في الدنيا ينال بعض المخلوقين شيئا من الملك، لكن يوم القيامة ينزع الملك من كل مالك إلا من؟ إلا الله. فعرفنا السر بارك الله فيكم، في الدنيا ينال بعض المخلوقين شيئا من الملك كل بحسبه، فمن الناس من يملك أمة، ومن الناس من لا يملك إلا ثلثا، أليس كذلك؟ لكن يوم القيامة لا يملك أحد من الخلق شيئا، كل الملك ينزع من المخلوقين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالآية إذن دليل على وجوب الإيمان بماذا؟ في يوم القيامة، يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب، وما فيه من الجزاء والحساب. فيوم القيامة الخلق مذعنون لله سبحانه وتعالى، خاضعون له، ينظرون ما يحكم فيهم ربهم، حتى أن الكفار يؤمنون يوم القيامة، يؤمنون. كما تدل الآية على وجوب الاستعداد ليوم القيامة. لكل عمل صالح يرضي الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. لكن هنا سؤال بلاغ، أليس في الآية أليس في الآية اختصاص العبادة بالله؟ نعم أنا موافق لكم على هذا، في الآية اختصاص العبادة ووجوب إخلاصها له سبحانه وتعالى، لكن ما الذي يفيده من الناحية البلاغية؟ إياك نعبد تقديم المعمول على العامل، إياك هذا ضمير معمول، نعبد هو العامل فيه، فهمتم هذا الكلام؟ تقديم العامل على المعمول يفيد الاختصاص. فإذا العبادة لله عز وجل لا لغيره، وكذلك الاستعانة. والعبادة أجمع تعريفاتها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ماذا؟ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ولها شرطان، فما هما؟ تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبدا لا تكون العبادة عبادة مرضية عند الله عز وجل حتى يجتمع فيها هذان الشرطان، الإخلاص لله والمتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العمل خالصا لله فاقدا للمشروعية، فما حكمه؟ مقبول أو مردود؟ وقد يكون العمل مشروعا لكنه فاقد الإخلاص، مقبول أو مردود؟ جميل. وهنا نجد أن الله عز وجل عطف الاستعانة على ماذا؟ على العبادة. فأيهما عام وأيهما خاص؟ العبادة عامة والاستعانة خاصة. فالاستعانة هي الاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد على الله عز وجل في جلب الخير ودفع الشر. فهل يستعان بالمخلوق وما شروط ذلك؟ نعم يستعان بالمخلوق، لكن بشروط. أولا الشرط الأول أن يكون في مقدوره، أن يكون المخلوق قادرا. والثاني أن يكون حيا. والثالث أن يكون حاضرا. فقولهم أو قولنا حيا يخرج من؟ الميت. والقادر يخرج ماذا؟ العاجز الذي لا يقدر على شيء، ليس كعنده. مع الاعتماد على الله عز وجل، حتى لو استعنت بمخلوق يجب أن تعتمد على من؟ على الله عز وجل. وهنا سؤال أورده الشيخ ابن سعدي رحمه الله وأجاب عليه، لماذا عطفت الاستعانة على العبادة، أو ما سر عطف الاستعانة على العبادة مع أن الاستعانة من العبادة؟ أليست الاستعانة من العبادة؟ هل الاستعانة من العبادة؟ فما السر؟ فهمت السؤال الآن؟ ما السر في عطف الاستعانة على العبادة مع أن العبادة الاستعانة من العبادة؟ لأنه لا سبيل لا سبيل إلى العبادة إلا في الاستعانة، لا سبيل إلى العبادة على الوجه الصحيح إلا بماذا؟ بالاستعانة بمن؟ بالله عز وجل. فمن الذي يعينك على الصيام في شدة الحر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك على أداء الصيام مع الإجهاد في شدة الحر. ومن الذي يعينك على مواجهة الكفار وتصويب الصدور إليهم؟ من الذي يعين حتى ينصر العباد؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يستفاد منها؟ ماذا يستنبط منها من أحكام؟ وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثانيا نعم، هو إفراد العبادة، يعني إفراد العبادة، إفراد، نعم قد يفرده أحسن، إفراد الله بالعبادة. أي ثالثا وجوب الاستعانة بالله عز وجل والاعتماد عليه، وقد عرفنا الاستعانة ما هي، الاعتماد على من؟ في ماذا؟ في جلب الخير ودفع، أو قول جلب المنافع ودفع المضار. هذا حاصل ما ذكره الشيخ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من هنا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، هذا دعاء يعلمه الرب سبحانه وتعالى عبادة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الأخير ماذا يقول؟ يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. اهدنا الهداية، اهدنا أقول أولا الهداية المسؤولة هنا، اهدنا الصراط المستقيم، يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى سؤاله ماذا؟ الهداية. والهداية كما تعلمون نوعان، فما هما؟ جميل، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهداية الإرشاد ما هي؟ البيان، البيان والدلالة. وهداية التوفيق هي القبول، هداية التوفيق هي القبول. وهنا الهداية التي علمنا الله أن نسألها إياه، هل إحداهما أو كلتيهما؟ كلتيهما. إذن اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا، وبمعنى وفقنا، دلنا وأرشدنا وبمعنى أيضا وفقنا. والصراط في اللغة ما هو؟ الذي لا عوج، والطريق، الصراط والطريق، الصراط والطريق، والمستقيم هو الذي لا عوج. وما الصراط المستقيم المسؤول هنا عنه؟ هو دين الله، دين الله تعالى. وإن اختلفت العبارات، من المفسرين من قال الإسلام، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختلاف لفظي. فإذا الصراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه، المراد سؤال الله إياه ما هو هنا؟ هو دين الله الحق، دين الله الحق، وما عداه من الأديان فهو باطل. دين الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وإن كان الدعاة إليه مسلمين. أقول الدين الحق الذي رضيه الله عز وجل وأمر نبيه والعلماء بالدعوة إليه ما هو؟ وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. وما عداه من الاجتهادات التي لم تشرع في الكتاب ولا في السنة فهي ليست من دين الله الحق، وإن كان أصحابها مسلمين والدعاة إليها مسلمين. نعم، تعتبر باطلة، لأن نحن ذكرنا شرطي العبادة ما هي؟ ما هما؟ تجريد الإخلاص وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم هو دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يجب على الأمة العمل به، وعلى العلماء الدعوة إليه على بصيرة كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والعلماء بذلك. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على وجوب الإيمان بماذا؟ بالقضاء والقدر. دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، كيف ذلك؟ أنه سبحانه وتعالى علم عباده أن يسألوا ماذا؟ الهداية. هذا دليل على وجوب الإيمان بماذا؟ في القضاء والقدر. وقد ذكرت لكم مراتب القضاء، مراتب الإيمان بالقدر، فلا داعي لتكرارها هنا، ويسأل عنها في دروس العقيدة إن شاء الله لحينها. هنا الآية التي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم. ما علاقة الآية هذه صراط الذين أنعمت عليهم بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ علاقتها تفسيرية بيانية. كيف ذلك؟ كأن قائلا قال وما الصراط المستقيم؟ فالجواب صراط الذين أنعمت عليهم. حرمت بارك الله فيكم. فما علاقة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم بقوله اهدنا الصراط المستقيم؟ تفسيرية يعني بيانية. جواب لسؤال مقدر، جواب لسؤال مقدر. ما ذلكم السؤال؟ كأن قائلا قال ما هذا الصراط المستقيم؟ فكأنه الجواب هكذا صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم، والمنعم عليهم ينهى سبحانه وتعالى في آية من سورة النساء، فما هي؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فآية الفاتحة مجملة بينتها آية النساء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب. فكل من الخلق له صراط، كل من الخلق له صراط. فقوله تعالى غير المغضوب عليهم أي غير صراط، هنا في محذوف مضاف مقدر بارك الله فيك. هنا لا بد من تقدير مضاف محذوف، تقديره ما هو؟ غير صراط، أيوة غير صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. أنت فهمت الكلام هذا التحليل إلى إمام؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال بعد ذلك غير. هنا لابد من تقدير ماذا؟ مضاف محذوف. تقديره ما هو؟ ما هذا المضاف المحذوف؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ولا صراط الضالين. فإذا ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، وهو صراط الذين أنعم عليهم. وكذلك علمنا أن نسأله تجنيب ماذا؟ صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فقوله غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم، وهم من؟ اليهود. سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم، لم يعملوا بعلمهم. والضالون هم عباد النصارى، سموا ضالين أي بعيدين عن الحق لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله على جهل وضلال. والآية عامة، الآية عامة وليست خاصة باليهود والنصارى. فكل من لم يعمل بعلمه هو مغضوب عليه وإن كان من المسلمين، وكل من عبد الله على جهل وعلى جهل فهو ضال. فإذا هذه السورة الكريمة هي بحق أم القرآن، وهي القرآن العظيم. وهذا يظهر جليا حينما نستعرض بعض ما اشتملت عليه هذه الآية، هذه السورة الكريمة. فأولا اشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية مأخوذ من ماذا؟ من كلمة رب، جميل. وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة مأخوذ من لفظ الجلال الله، ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. جميل. والإيمان بالمعاد الذي هو يوم القيامة والاستعداد لذلك، هذا من أين يؤخذ؟ مالك يوم الدين. ووجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، من أين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى من أين؟ إياك نستعين، ومن قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر من أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. هذا هو بعض ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التأمين يشرع في الصلاة حسب ما أعرف، في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا، وفي رواية أخرى: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وكذلك يشرع التأمين للمبرم. نعم، الصلاة السرية والجهرية. نعم، وفيه صفة، يعني اسم يتضمن الصفة، اسم الرحمن الرحيم، اسمان لله عز وجل وتدلان على اتصافه بماذا؟ بالرحمة. إذن في السورة إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فما يليق بجلاله عز وجل. فرحمة المخلوق تتناسب مع ضعفه وعجزه، فالمخلوق يرحم إما لعاطفة في نفسه أو لحاجة، لكن الرب سبحانه وتعالى غني فرحمته تناسبه. نثبت الرحمة لله عز وجل كما يليق بجلاله. وسوف نذكر إن شاء الله في مواضع أخر بعضا من الصفات، ونذكر قواعد وأسس يجب على المسلم اعتقادها حين إثبات الصفات، أسس يجب على المسلم اتباعها في إثبات الصفات، تأتي إن شاء الله في سورة البقرة. تمجيد والتمجيد، الدعاء تمجيد، الثناء تمجيد، الحمد تمجيد، الحمد تمجيد، والدعاء تمجيد لله عز وجل، تمجيد يعني التعظيم. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى افتتح خمس سور الفاتحة وماذا؟ الفاتحة والأنعام والكهف، الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبع، سورة سبع. وكل سورة ويذكر عقد الحمد ما يدل على موجب حمده. فمثلا في سورة الأنعام يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا موجب حمده، قدرة. في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يذكر العباد بنعمة من بها عليهم، وهي إنزال الكتاب، هذا موجب حمده والثناء عليه. وهكذا تلحظ أن كل أن الله عز وجل في جميع هذه السور التي افتتحها بالحمد يذكر ما يوجب على العباد الثناء عليه. نعم، هذا غير الصراط المستقيم، غير، لكن هنا المقصود به الصراط هو هنا عمود المهجر، ذاك جسر، ذاك جسر على متن جهنم يعبر منه الناس، يعبر منه العباد الجن والجنس كلهم يعبرون منه، فمنهم من يعبر ولا يخدشه شيء، ومنهم من يعبر ويناله بعض الخج من الكلب، ومنهم من يخدش يسقط في جهنم.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن وفقنا الله تعالى في إخراج اللقاء الأول من سلسلة لقاءات مع العلماء، والذي أجريناه مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وبعدما لاقاه هذا اللقاء من قبول طيب وانتفاع عظيم، رأينا إتماما للخير واستمرارا في نشر الحق إجراء اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، وقد تم عرض مسائل وقضايا مختلفة عن اللقاء الأول حرصا على الفائدة. نسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتنا المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، وهذا اللقاء هو الثاني ضمن السلسلة التي بدأناها، سلسلة لقاءات مع العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا به.
حياكم الله وبارك الله في جميع.
فضيلة الشيخ، لدينا الآن أمامنا عدة قضايا سنطرح منها ما يسمح به الوقت. فضيلة الشيخ، لو تحدثوننا عن أسس الدعوة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث عن أصول الدعوة الإسلامية أو أسس الدعوة الإسلامية ليس في الحديث الغريب، ولكنه الحديث المهم الذي لا يستغني كل مسلم عن تذكره في كل آونة بل وفي كل حين. أصول الدعوة الإسلامية الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد جاء فيها مبينا لأصولها في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأسسها الذي تنبني عليه الإخلاص إلى الله، لأن هناك من قد يدعو على علم لكن يدعو لنفسه. الأصل الثاني العلم على بصيرة، فلو دعا مخلصا إلى الله لكن على غير علم وعلى غير بصيرة فإنه لا يعتبر داعية، بل قد يكون بالتضليل أقرب. ثم ختم الله الآية لأن المقصود من الدعوة إليه سبحانه نفي الشرك عنه: سبحان الله وما أنا من المشركين. وجاء القرآن أيضا في منهج الدعوة كما قال تعالى في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أوضحت المنهج للدعوة هذه الآية الكريمة لأن يكون الداعية لا حكمة لا بصيرة لا علم لا معرفة يعرف ما تتطلبه الدعوة وما يعز جانبها فيفعله وما يذلها فيتركه. والموعظة الحسنة التي تربط جانب المدعو ليقبل ما يدعى له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الدرس الذي هو بعنوان تفسير سورة الفاتحة، وهو أحد الدروس العلمية التي يلقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في التفسير، وقد ألقاها حفظه الله في المدينة النبوية، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه الليلة إن شاء الله تعالى بداية دروسنا التفسير، في تفسير القرآن الكريم. أنبه الإخوة والأبناء إلى أنه يحسن الرجوع بالمطالعة إلى كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام ابن كثير، وكتاب تيسير الكريم المنان العلامة الشيخ بن سعدي رحمه الله الجميع. ولعلي أذكر في بعض الأحيان إشارة ما أستفيده من هذين الكتابين أو أحدهما، وقد يفوتني ذلك فليكن معلوما لدى الجميع، وذلك حتى نرتبط بكتب أئمتنا وعلمائنا الذين ندين الله لهم بالفضل. نبدأ أولا بتفسير أعظم سورة في كتاب الله، فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. والكلام في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه السورة، من وجوه. أولها أحاديث في فضلها، فقد استفاضت الأحاديث في فضل هذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر بعضها. فمن تلكم الأحاديث المتضمنة فضل هذه السورة ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما فرغ أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تأتيني إذ دعوتك؟ وفي رواية: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم يقل الله
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة. فانطلق يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الباب قال يا رسول الله وعدتني أن تعلمني أعظم سورة. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، فإنها السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. وفي بعض طرق هذا الحديث جاء قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ومنها ما رواه مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبرائيل فسمع نقيضا من فوقه أي صوتا، فرفع جبريل رأسا فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط، فنزل منه ملك فقال أبشر، يعني رسول الله أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وراجعوا تفسير ابن كثير فقد جمع الكثير من الأحاديث الدالة على فضل هذه السورة. أما الوجه الثاني فهو تفسير هذه السورة تفسيرا عاما، فنبدأ أولا بمعنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذه البسملة آية من القرآن كله أو هي آية من سورة الفاتحة خاصة أو هي آية من كل سورة أو أنها آية من القرآن الكريم جيء بها للفصل بين السورة والتي تليها؟ والعلماء متفقون على أنها بعض آية من سورة النمل. فمن يذكرها؟ من يذكر الآية؟ من يذكر تلك الآية؟ آية في سورة النمل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، نعم إنه من سليمان وإنه بسم الله، إذن هي بعض آية من سورة النمل. فهذه الأقوال ذكرها ابن كثير، والذي نميل إليه أنها آية من القرآن كله جيء بها للفصل بين السورة والتي تليها. ويدل لذلك ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أو ابن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف بداية السورة ونهاية التي قبلها إلا حين ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلحظون أولا بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، أي أبدأ مستعينا، والاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة، فاسم كل شيء علامة عليه. وكما تعلمون من الأسماء العلم، فمحمد أو أحمد أو بكر أو عمر أعلام لما سمي بها. والاسم اسم الاسم والله بسم الله، هذا هو اسم الرب سبحانه وتعالى الذي لم يشرك فيه أحد، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو متضمن توحيد الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان للحق جل علاه، وهما علمان ويدلان على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة، فما هي؟ نعم الرحمة، لكن الرحمن ذو الرحمة العامة التي ينالها جميع المخلوقات حتى إبليس ينال نصيبه منها، والكفار ينالون نصيبهم منها، رحمة عامة. ومن رحمة الله عز وجل على الكفار والظلمة أنه لم يعادلهم بالعقوبة بحكمة. الرحيم ذو الرحمة الخاصة بمن؟ بالمؤمنين يوم القيامة، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين هذه خاصة يوم القيامة، أنه ينزلهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم في ضيافته سبحانه وتعالى. وفي الدنيا من خاص رحمته بالمؤمنين التثبيت على الحق، النصر على الأعداء، العز والتمكين لا غير ذلك مما يختص به المؤمنين. وإجمال وهذه البسملة يبدأ بها بالتبرك، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أتبرك وأستعين بهذا الاسم، أتبرك وأستعين بهذا الاسم العظيم من ربي سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد شرعت التسمية في مواضع، منها الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لا يقول بسم الله الرحيم، يقول بسم الله. وعند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند اتيان الرجل أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان فجنب الشيطان ما رزقتنا، وعلى الطعام بسم الله. هذه بعض المواضع التي شرعت فيها التسمية، وتجب مع الذكر عند الوضوء أو في الوضوء وعلى الذبيحة، وتسقط مع النسيان، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، أولا الحمد هو الثناء على الرب سبحانه وتعالى بما هو أهله من الكمال والجلال والجمال. والألف واللام لقوله الحمد لاستغراق الجنس، أي الحمد الكامل المطلق الخالص لله سبحانه وتعالى. فقد يحمد المخلوق، لكن حمد المخلوق ناقص ليس كاملا. أما حمد الرب سبحانه وتعالى هو كامل لا ينقص. يذكر ابن جرير رحمه الله، أو جاء عن ابن جرير رحمه الله كما ذكر ابن كثير، أن بدء الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد فيه أمر بالعباد بأن يحمدوه. الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بماذا؟ بالحمد، فيه أمر منه لعباده أن يحمدوه. وهنا سؤال: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أينهما فروق على الصحيح؟ الحمد من الفروق، أولا أن الحمد باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. أشكرك يا فلان، وتعمل أعمالا جزاء معروف، هذا شكر، وتكن له الولاء، هذا شكر. كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. اليد إشارة إلى الجوارح، واللسان القول باللسان، والضمير المحجب يعني القول. فالحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون بالقول باللسان والجوارح والقلب. ثانيا، الفرق الثاني أن الحمد يكون على النعمة والمصيبة، يكون على النعمة والمصيبة، فتحمد الله على نعمته وكذلك على المصيبة تقول الحمد لله على كل حال. وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، يكون على النعمة. وفي ما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر. فالمصيبة تقابل بالشكر، تقابل بالصبر، بالصبر. النعمة تقابل بالشكر، النعمة تقابل بماذا؟ بالشكر. والمصيبة تقابل بالصبر. الثالث، الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. كيف؟ الصفات اللازمة: الطول يحمد على طوله، هذا الطول صفة لازمة لا يستفيد منها أحد إلا صاحبها، لكن الكرم والشجاعة هذه يستفيد منها غير صاحبها أو لا؟ أجيبوا، هل الكرم والشجاعة يستفيد منها صاحبها وغيرها؟ ليس كذلك، ولهذا يشكر، يشكر على شجاعته، يشكر على شجاعته ويحمد على شجاعته، لكن لا يقال يشكر على طوله، يشكر لطوله، لأن طوله ما يستفيد منه غيره. هذا واضح؟ واضح؟ نعم. أقول الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. اللازم مثل الطول، مثل الطول، فيحمد الإنسان على طوله ولا يشكر عليه. لماذا؟ لأنه هذه الصفة صفة لازمة له لا يستفيد منها غيره. واضح هذا الكلام؟ هل نستفيد من إنسان طول 4 أمتار؟ لا، ما نستفيد، لكن قد نحمده، أحمد، لكن لا يشكر. أما الشجاعة، الشجاعة والقوة، نعم، هذه نستفيد منها نحن أو لا؟ نستفيد، فنشكره أيضا عليها، نحمده ونشكره. فهمتم هذا؟ لكن لا يشكر على طوله، طوله ما في فائدة، طوله نعم كونه أسبق الناس أو يسبق دائما، هذه ما نستفيد منها، يستفيد منه هو، قال هذا يحمد على سبقه لكن لا يشكر. نعم، هذا لا يستفيد منها أحد. الحمد لله رب العالمين، الرب لها معاني، السيد والمالك والمربي بالنعم، وهذه كلها يجمعها الله سبحانه وتعالى. قد يكون في بعض المخلوقين أو قد تكون في بعض المخلوقين، لكن لا يجمعها جمعا مطلقا كاملا دون نقص إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المالك ملكا تاما، وهو السيد، وهو المربي بالنعم. فهو مربيهم سبحانه وتعالى بالنعم، بما يسبقه بالنعم الظاهرة والباطنة، وتربية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: تربية عامة وهي خلق العباد وإمدادهم بالنعم وهدايتهم إلى ما فيه مصالحهم التي يحتاجونها في دنياهم. هذه تربية عامة يشترك فيها المسلمون والكفار. وأما التربية الخاصة فهي تربية الله أولياءه بالإيمان وبما ينزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، فهو يكملهم بالإيمان ويقويهم به ويثبتهم عليه. وحقيقتها، حقيقة هذه التربية الخاصة، توفيق العباد لكل خير وعصمتهم من كل شر. هذا هو مختصر ما قاله الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أعني في أنواع تربية الله عباده. والعالمون تعلمون هم كل من سوى الله من المكلفين وغيرهم من الجن والإنس والملائكة وجميع العوالم الأخرى، فكل العالم فقير إلى الله عز وجل محتاج إليه، والله سبحانه وتعالى كامل الغنى عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. فالآية الحمد لله رب العالمين اشتملت على توحيد الربوبية، وهذا مستفاد من كلمة ماذا؟ رب، من كلمة الرب. والربوبية هي إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، إفراد الله بالخلق والرزق وتدبير الأمر والملك. وهذا النوع من التوحيد يذكر في القرآن لتقرير لإلزام الخلق بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، ولم تدعو الرسل إليه لأن الخلق مفطورون عليه، ولم ينكره أحد لا من قريش ولا من قبلهم إلا الفلاسفة الملاحدة والشيوعيون في هذا العصر. فعلى هذا فمن وجدتموه يدعو إلى توحيد الربوبية، يدعو المسلمين إلى توحيد الربوبية ويقرره بأنه التوحيد الذي دعت إليه الرسل من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا إما ضال مضل وإما جاهل لا يعرف التوحيد. والنوع الثاني من أنواع التوحيد الذي دلت عليه الآية هذه الحمد لله رب العالمين، ما هو؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العبادة، توحيد العبادة من صلاة وصيام ونذر وحج ونحر ودعاء واستغاثة واستعادة وخشوع ورغبة ورهبة وخوف وسجود وركوع، هذا هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وهذا هو الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين الرسل وأممهم، وهذا هو الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه ووقعت فيه الخصومة بينهم وبين أممهم. أما توحيد الربوبية لم يقع فيه الخصومة، لم تقع فيه الخصومة ولا نزاع. الرحمن الرحيم تقدم معناهما مالك يوم الدين. الدين هنا ما هو؟ يوم القيامة، مالك يوم الدين. الدين هو المجازاة، ويوم الدين ما هو؟ يوم القيامة. فالدين هو مجازاة الله سبحانه وتعالى العباد بماذا؟ بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل إنسان يجد حصيلة عمل في الدنيا يجدها في الآخرة. فيوم الدين هو يوم القيامة، والدين المراد به ما هو؟ المجازاة، مجازاة الله سبحانه وتعالى العبادة بأعمالهم. فمن كان محسنا في الدنيا يجزى بالإحسان يوم القيامة، ومن كان مسيئا في الدنيا فالله يجازيه بما يفعل.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
فهذه الآية قوله تعالى مالك يوم الدين لها نظير في سورة فاطر. ما هي؟ في سورة الانفطار. في سورة الانفطار ما هي؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهنا سؤال، أليس الملك لله في الدنيا والآخرة؟ الملك كله لله في الدنيا والآخرة، فلماذا هنا اختص يوم الدين بالملك؟ قال مالك يوم الدين. فهمتم؟ ما وجه الاختصاص هنا في يوم القيامة؟ قال مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى مالك للأمر في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ فهنا هذا الاختصاص له سر، هذا الاختصاص له سر، وذلكم أنه في الدنيا ينال بعض المخلوقين شيئا من الملك، لكن يوم القيامة ينزع الملك من كل مالك إلا من؟ إلا الله. عرفنا السر بارك الله فيكم. في الدنيا ينال بعض المخلوقين شيئا من الملك، كل بحسبه، فمن الناس من يملك أمة، ومن الناس من لا يملك إلا تلكا، أليس كذلك؟ لكن يوم القيامة لا يملك أحد من الخلق شيئا، كل الملك ينزع من المخلوقين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالآية إذن دليل على وجوب الإيمان بماذا؟ في يوم القيامة، يوم القيامة وما فيه من الجزاء والحساب، وما فيه من الجزاء والحساب. فيوم القيامة الخلق مذعنون لله سبحانه وتعالى، خاضعون له، ينظرون ما يحكم فيهم ربهم، حتى أن الكفار يؤمنون يوم القيامة، يؤمنون. كما تدل الآية على وجوب الاستعداد ليوم القيامة. في كل عمل صالح يرضي الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. لكن هنا سؤال بلاغ، أليس في الآية أليس في الآية اختصاص العبادة بالله؟ نعم أنا موافق لكم على هذا، في الآية اختصاص العبادة ووجوب إخلاصها له سبحانه وتعالى، لكن ما الذي يفيده من الناحية البلاغية؟ إياك نعبد تقديم المعمول على العامل، إياك هذا ضمير معمول، نعبد هو العامل فيه، فهمتم هذا الكلام؟ تقديم العامل على المعمول يفيد الاختصاص. فإذا العبادة لله عز وجل لا لغيره، وكذلك الاستعانة. والعبادة أجمع تعريفاتها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ماذا؟ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ولها شرطان، فما هما؟ تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبدا لا تكون العبادة عبادة مرضية عند الله عز وجل حتى يجتمع فيها هذان الشرطان، الإخلاص لله والمتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العمل خالصا لله فاقدا للمشروعية، فما حكمه؟ مقبول أو مردود؟ وقد يكون العمل مشروعا لكنه فاقد الإخلاص، مقبول أو مردود؟ جميل. وهنا نجد أن الله عز وجل عطف الاستعانة على ماذا؟ على العبادة. فأيهما عام وأيهما خاص؟ العبادة عامة والاستعانة خاصة. فالاستعانة هي الاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد على الله عز وجل في جلب الخير ودفع الشر. فهل يستعان بالمخلوق وما شروط ذلك؟ نعم يستعان بالمخلوق، لكن بشروط. أولا الشرط الأول أن يكون في مقدوره، أن يكون المخلوق قادرا. والثاني أن يكون حيا. والثالث أن يكون حاضرا. فقولهم أو قولنا حيا يخرج من؟ الميت. والقادر يخرج ماذا؟ العاجز الذي لا يقدر على شيء، ليس عنده. مع الاعتماد على الله عز وجل، حتى لو استعنت بمخلوق يجب أن تعتمد على من؟ على الله عز وجل. وهنا سؤال أورده الشيخ ابن سعدي رحمه الله وأجاب عليه، لماذا عطفت الاستعانة على العبادة، أو ما سر عطف الاستعانة على العبادة مع أن الاستعانة من العبادة؟ أليس الاستعانة من العبادة؟ هل الاستعانة من العبادة؟ فما السر؟ فهمت السؤال الآن؟ ما السر في عطف الاستعانة على العبادة مع أن العبادة الاستعانة من العبادة؟ لأنه لا سبيل لا سبيل إلى العبادة إلا بالاستعانة، لا سبيل إلى العبادة على الوجه الصحيح إلا بماذا؟ بالاستعانة بمن؟ بالله عز وجل. فمن الذي يعينك على الصيام في شدة الحر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك على أداء الصيام مع الإجهاد في شدة الحر. ومن الذي يعينك على مواجهة الكفار وتسويب الصدور إليهم؟ من الذي يعين حتى ينصر العباد؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يستفاد منها؟ ماذا يستنبط منها من الأحكام؟ وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثانيا نعم هو إفراد العبادة، يعني إفراد العبادة، إفراد نعم قد يفرده أحسن، إفراد الله بالعبادة. أي ثالثا وجوب الاستعانة بالله عز وجل والاعتماد عليه، وقد عرفنا الاستعانة ما هي، الاعتماد على من؟ في ماذا؟ في جلب الخير ودفع، أو قول جلب المنافع ودفع المضار. هذا حاصل ما ذكره الشيخ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. من هنا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، هذا دعاء يعلمه الرب سبحانه وتعالى عباده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الأخير ماذا يقول؟ يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. اهدنا الهداية، اهدنا أقول أولا الهداية المسؤولة هنا، اهدنا الصراط المستقيم، يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى سؤاله ماذا؟ الهداية. والهداية كما تعلمون نوعان، فما هما؟ جميل، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهداية الإرشاد ما هي؟ البيان، البيان والدلالة. وهداية التوفيق هي القبول، هداية التوفيق هي القبول. وهنا الهداية التي علمنا الله أن نسألها إياه، هل إحداهما أو كلتيهما؟ كلتيهما. إذن اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا، وبمعنى وفقنا، دلنا وأرشدنا وبمعنى أيضا وفقنا. والصراط في اللغة ما هو؟ الذي لا عوج، والطريق، الصراط والطريق، الصراط والطريق، والمستقيم هو الذي لا عوج. وما الصراط المستقيم المسؤول هنا عنه؟ هو دين الله، دين الله تعالى. وإن اختلفت العبارات من المفسرين، من قال الإسلام، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختلاف لفظي. فإذا الصراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه، المراد سؤال الله إياه ما هو هنا؟ هو دين الله الحق، دين الله الحق. وما عداه من الأديان فهو باطل، دين الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وإن كان الدعاة إليه مسلمين. أقول الدين الحق الذي رضيه الله عز وجل وأمر نبيه والعلماء بالدعوة إليه ما هو؟ وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. وما عداه من الاجتهادات التي لم تشرع في الكتاب ولا في السنة فهي ليست من دين الله الحق، وإن كان أصحابها مسلمين والدعاة إليها مسلمين. نعم، تعتبر باطلة، لأن نحن ذكرنا شرطي العبادة ما هي؟ ما هما؟ تجريد الإخلاص وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم هو دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يجب على الأمة العمل به، وعلى العلماء الدعوة إليه على بصيرة كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والعلماء بذلك. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على وجوب الإيمان بماذا؟ بالقضاء والقدر. دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، كيف ذلك؟ أنه سبحانه وتعالى علم عباده أن يسألوه ماذا؟ الهداية. هذا دليل على وجوب الإيمان بماذا؟ في القضاء والقدر. وقد ذكرت لكم مراتب القضاء، مراتب الإيمان بالقدر، فلا داعي لتكرارها هنا، ويسأل عنها في دروس العقيدة إن شاء الله لحينها. هنا الآية التي بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم. ما علاقة الآية هذه صراط الذين أنعمت عليهم بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ علاقتها تفسيرية بيانية. كيف ذلك؟ كأن قائلا قال وما الصراط المستقيم؟ فالجواب صراط الذين أنعمت عليهم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فما علاقة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم بقوله اهدنا الصراط المستقيم؟ تفسيرية يعني بيانية. جواب لسؤال مقدر، جواب لسؤال مقدر. ما ذلكم السؤال؟ كأن قائلا قال ما هذا الصراط المستقيم؟ فكأنه الجواب هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم، والمنعم عليهم ينهى سبحانه وتعالى في آية من سورة النساء، فما هي؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فآية الفاتحة مجملة بينتها آية النساء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب. فكل من الخلق له صراط، كل من الخلق له صراط. فقوله تعالى غير المغضوب عليهم أي غير الصراط، هنا في محذوف مضاف مقدر، بارك الله فيكم. هنا لا بد من تقدير مضاف محذوف، تقديره ما هو؟ غير صراط، أيوة، غير صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. فهمت الكلام؟ هذا التحليل إلى إمام صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال بعد ذلك غير، هنا لابد من تقدير ماذا؟ مضاف محذوف، تقديره ما هذا المضاف المحذوف؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ولا صراط الضالين. فإذا ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، وهو صراط الذين أنعم عليهم. وكذلك علمنا أن نسأله تجنيب ماذا؟ صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فقوله غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم، وهم من؟ اليهود. سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم، لم يعملوا بعلمهم. والضالون هم عباد النصارى، سموا ضالين أي بعيدين عن الحق لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله على جهل وضلال. والآية عامة، الآية عام وليست خاصة باليهود والنصارى، فكل من لم يعمل بعلمه هو مغضوب عليه وإن كان من المسلمين، وكل من عبد الله على جهل وعلى جهل فهو قال. فإذا هذه السورة الكريمة هي بحق أم القرآن، وهي القرآن العظيم، وهذا يظهر جليا حينما نستعرض بعض ما اشتملت عليه هذه الآية، هذه السورة الكريمة. فأولا اشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية مأخوذ من ماذا؟ من كلمة رب، جميل. وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة مأخوذ من مأخوذ من لفظ الجلال الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. جميل. والإيمان والإيمان بالمعاد الذي هو يوم القيامة والاستعداد لذلك، هذا من أين يؤخذ؟ مالك يوم الدين. ووجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى من أين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى من أين؟ إياك نستعين ومن قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر من أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. هذا هو بعض ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التأمين يشرع في الصلاة حسب ما أعرف، في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمن الإمام فأمنوا، وفي رواية أخرى فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وكذلك يشرع التأمين للمنفرد. نعم، الصلاة السرية والجهرية. نعم، وفيه صفة، يعني اسم يتضمن الصفة، اسم الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل وتدلان على اتصافه بماذا؟ بالرحمة. إذن في السورة إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فما يليق بجلاله عز وجل. فرحمة المخلوق تتناسب مع ضعفه وعجزه، فالمخلوق يرحم إما لعاطفة في نفسه أو لحاجة، لكن الرب سبحانه وتعالى غني فرحمته تناسبه. نثبت الرحمة لله عز وجل كما يليق بجلاله. وسوف نذكر إن شاء الله في مواضع أخر بعضا من الصفات، ونذكر قواعد وأسس يجب على المسلم اعتقادها حين إثبات الصفات، أسس يجب على المسلم اتباعها في إثبات الصفات، تأتي إن شاء الله في سورة البقرة. تمجيد والتمجيد، الدعاء تمجيد، الثناء تمجيد، الحمد تمجيد، الحمد تمجيد، والدعاء تمجيد لله عز وجل، تمجيد عن التعظيم. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى افتتح خمس سور الفاتحة وماذا؟ الفاتحة والأنعام والكهف، الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبا، سبا سورة سبا. وكل سورة ويذكر عقد الحمد ما يدل على موجب حمده. فمثلا في سورة الأنعام يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا موجب حمده، قدرة. في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يذكر العباد بنعمة من بها عليهم وهي إنزال الكتاب، هذا موجب حمده والثناء عليه. وهكذا تلحظ أن كل أن الله عز وجل في جميع هذه السور التي افتتحها بالحمد يذكر ما يوجب على العباد الثناء عليه. نعم، هذا غير الصراط المستقيم غير، لكن هنا المقصود به الصراط هو هدى المهجر، ذاك جسر، ذاك جسر على متن جهنم يعبر منه الناس، يعبر منه العباد الجن والإنس كلهم يعبرون منه، فمنهم من يعبر ولا يخدشه شيء، ومنهم من يعبر ويناله بعض الخج، ومنهم من يخدش يسقط في جهنم.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن وفقنا الله تعالى في إخراج اللقاء الأول من سلسلة لقاءات مع العلماء، والذي أجريناه مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وبعدما لاقاه هذا اللقاء من قبول طيب وانتفاع عظيم، رأينا إتماما للخير واستمرارا في نشر الحق إجراء اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، وقد تم عرض مسائل وقضايا مختلفة عن اللقاء الأول حرصا على الفائدة. نسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتنا المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، وهذا اللقاء هو الثاني ضمن السلسلة التي بدأناها، سلسلة لقاءات مع العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا به.
حياكم الله وبارك الله في جميعكم.
فضيلة الشيخ، لدينا الآن أمامنا عدة قضايا سنطرح منها ما يسمح به الوقت. فضيلة الشيخ، لو تحدثوننا عن أسس الدعوة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث عن أصول الدعوة الإسلامية أو أسس الدعوة الإسلامية ليس الحديث الغريب، ولكنه الحديث المهم الذي لا يستغني كل مسلم عن تذكره في كل آونة بل وفي كل حين. أصول الدعوة الإسلامية الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد جاء فيها مبينا لأصولها في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأسسها الذي تنبني عليه الإخلاص إلى الله، لأن هناك من قد يدعو على علم لكن يدعو لنفسه. الأصل الثاني العلم على بصيرة، فلو دعا مخلصا إلى الله لكن على غير علم وعلى غير بصيرة فإنه لا يعتبر داعية، بل قد يكون بالتضليل أقرب. ثم ختم الله الآية لأن المقصود من الدعوة إليه سبحانه نفي الشرك عنه: سبحان الله وما أنا من المشركين. وجاء القرآن أيضا في منهج الدعوة كما قال تعالى في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أوضحت المنهج للدعوة هذه الآية الكريمة لأن يكون الداعية لا حكمة لا بصيرة لا علم لا معرفة، يعرف ما تتطلبه الدعوة وما يعز جانبها فيسعده وما يذلها فيصرفه. والموعظة الحسنة التي ترقق جانب المدعو ليقبل ما يدعى له